مرحبا بكم أيها الأصدقاء. اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لكلمة الله، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر إشعياء من العهد القديم. كانت رحلة شيقة عبر النبوات، منها ما تحقق ومنها ما ينتظر تحقيقه في المستقبل. رأينا أن الخطية أو ضعف الإنسان لا تغير أبدا من مقاصد الله الأزلية. العهد الجديد يقدم الرب يسوع على أنه الفكرة الرئيسية، وللسبب نفسه قدم لنا سفر إشعياء الرب يسوع المسيح على أنه الفكرة الرئيسية أيضا. وقد دعي إشعياء البشير الخامس، وسمي سفر إشعياء الإنجيل الخامس. فميلاد يسوع من عذراء وشخصيته وحياته وموته وقيامته ومجيئه الثاني عرضت جميعها بكل وضوح وتحديد أمامنا في سفر إشعياء. هذا وقد انتهى السفر بتذوق بعض البركات الهائلة التي تنتظر المؤمنين بالمسيح من كل شعب وأمة وقبيلة ولسان. أرجو صديقي أن يكون المسيح فعلا من نصيب حياتك هنا على الأرض وهناك في السماء. أما بالنسبة لرافضي المسيح فلا سلام، قال الرب للأشرار، وسوف تكون هذه حالتهم في الأبدية، لا سلام ولا راحة ولا رضا ولا إله. وهكذا يختم النبي إشعياء سفره بهذا التحذير الثالث، بأنه لن يكون هناك سلام للأشرار. من له أذن للسمع فليسمع. والآن إلى العهد الجديد مع رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي. وكعادتنا نبدأ أولا بتقديم الرسالة من أجل سهولة الفهم والتفسير لاحقا. تقع هذه الرسالة الرائعة تقريبا في مؤخرة الرسائل البولسية بحسب ترتيب ورودها في العهد الجديد، ولكنها كانت في الواقع الرسالة الأولى زمنيا التي كتبها بولس، وقد كتبت عام 52 أو 53 للميلاد. تسالونيكي هي مقاطعة رومانية، وكانت روما في ذلك الوقت لها مركز وشأن سياسي هام بين بلدان العالم الكثيرة. كانت روما تسيطر وتحتل معظم البلاد، وكانت سياستها ألا تغير من حضارة أو عادات أو تقاليد أو لغة الشعوب التي هزمتها واحتلتها، ولكنها كانت تعين مقاطعات جغرافية كنقاط استراتيجية لها تحكم عن طريقها في كل الإمبراطورية. والمدينة التي كانت تختارها روما لتكون مقاطعة رومانية كانت تسير شيئا فشيئا بحسب القوانين والعادات الرومانية وتخضع لها. فمثلا كانت تتوفر في المتاجر المحلية بهذه المدن المختارة أحدث الملابس الرومانية، فكانت هذه المقاطعات تبدو وكأنها روما الصغيرة. وهكذا كانت تسالونيكي مقاطعة رومانية هامة. تقع تسالونيكي على بعد 100 ميل من فيليبي، وعلى بعد 200 ميل تقريبا من شمال أثينا. وهكذا كانت تسالونيكي زهرة الإمبراطورية الرومانية وأهم بلدة في مقدونية. كانت تحتوي منطقة تسالونيكي على ينابيع مياه حارة، ولذلك كانت تسمى سابقا ثيرما. وفي سنة 316 ميلادية كاساندر أحد القادة الأربعة الذين قسموا الإمبراطورية الرومانية بعد وفاة الإسكندر الأكبر، هذا كاساندر أخذ مقدونية وجعل مقره السكني في تسالونيكي، وسمى المدينة باسم زوجته تسالونيكا التي كانت أختا غير شقيقة للإسكندر. وما زالت تسالونيكي موجودة حتى الآن وهي تعرف باسم سالونيك. تأسست الكنيسة في تسالونيكي أثناء الرحلة التبشيرية الثانية لبولس، وكانت كنيسة نموذجية، وقد ذكر بولس ذلك في الفصل الأول من رسالته، فقال: حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية. كانت الكنيسة شهادة لكل المنطقة المعروفة الآن باليونان، كما كانت تسالونيكي أيضا مثالا للكورنثوسيين كما ورد في رسالة كورنثوس الثانية الفصل الثامن. أقرأ لكم أصدقائي الآية الخمس الأولى: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. كانت كنيسة تسالونيكي مثالا في العطاء المسيحي. نأتي الآن إلى ظروف كتابة الرسالة. انفصل بولس عن برنابا رفيقه في رحلته التبشيرية الثانية، فأخذ سيلا معه وتقابل أثناء رحلته مع تيموثاوس ولوقا. في هذه الرحلة زار بولس كنائس غلاطية للمرة الثانية، وحاول أن يتجول في أرجاء آسيا الصغرى المزدحمة ليبشر فيها. وكانت مدينة أفسس هي المقر الرئيس لأعظم أعماله الكرازية على الأرجح. بعدها ذهب بولس إلى تسالونيكي، ونقرأ في سفر أعمال الرسل أنه مكث فيها ما يقارب 3 أسابيع، إلا أنه قام بأعمال كرازية عظيمة هناك بالرغم من قصر مدة مكوثه فيها، فقد كان بولس مبشرا مقتدرا، وهكذا قاد كثيرين للمسيح، فتكونت كنيسة محلية في تسالونيكي. كان على بولس أن يترك تسالونيكي في عجلة بسبب الاضطهاد الشديد للإنجيل الذي تعرض إليه هناك، فهرب إلى بيرية وتبعه الأعداء إلى هناك أيضا، فاضطر بولس للرحيل ثانية من بيرية تاركا تيموثاوس وسيلا هناك، ومضى هو إلى أثينا، وبعد وقت قصير ذهب إلى كورنثوس حيث أتاه تيموثاوس وسيلا برسالة عن التسالونيكيين وفيها بعض المشاكل والأسئلة التي حيرت مؤمني تسالونيكي. فكتب بولس رسالته الأولى إلى التسالونيكيين مجيبا إياهم على أسئلتهم ومعزيا إياهم من خلالها. ما هو موضوع رسالة تسالونيكي الأولى؟ مع أن بولس قضى في تسالونيكي مدة قصيرة لا تتجاوز الشهر، إلا أنه علم المؤمنين فيها كثيرا من التعليم الهامة المختصة بمجيء المسيح ثانية. من المفيد الملاحظة صديقي بأن بولس لم يعتبر هذا الموضوع أعلى من إدراك المؤمنين الجدد. أما بعض كنائس اليوم والتي تأسست منذ سنوات طويلة جدا، فلا يعرف أعضاؤها عن اختطاف الكنيسة ومجيء المسيح ليؤسس ملكه سوى القليل القليل. لم يكن عمر الكنيسة في تسالونيكي قد تجاوز الشهر، ومع هذا نجد بولس يعلمهم تعاليم عظيمة كهذه. أكد الرسول بوضوح على مجيء المسيح ثانية، وكان على علم بقرب هذا المجيء، ولكنه أثناء الفترة التي تركهم فيها مات بعض القديسين الذين آمنوا بالمسيح يسوع، فظهر السؤال في أذهان التسالونيكيين عما إذا كان هؤلاء الموتى سيكونون في الاختطاف أم لا. يقدم بولس مجيء المسيح ثانية للمؤمنين كتعزية لهم، وهذا هو موضوع الرسالة، وهذا ضمان بالعزاء بخلاف الضربات العظيمة التي ستضرب الأرض عندما يأتي المسيح في مجده للقضاء على الأشرار. لنرى الآن غرض الرسالة. للرسالة أهداف 3: أولا، أن تثبت المؤمنين الجدد في حق الإنجيل، ثانيا، أن تجعلهم يحيوا الحياة المقدسة، وثالثا، أن تعزيهم برجوع المسيح ثانية. وهكذا قدمت رسالة بولس هذه بوضوح ما يخالف تعاليم الأمم والوثنيين الذين وجدوا في تسالونيكي آنذاك، والذين لم يؤمنوا بالحياة بعد الموت. والآن إلى مقارنة ما بين رسالتي تسالونيكي الأولى والثانية. إن التركيز في الرسالة الأولى هو على اختطاف الكنيسة ومجيء المسيح لأخذ كنيسته من العالم، الحقيقة التي تقودنا إلى أن نحيا حياة القداسة في هذا العالم كما هو مكتوب في رسالة يوحنا الأولى، وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. ينبغي لهذا الرجاء أن يكون له تأثير عظيم على حياتنا فنتقدس ونطهر. وإنني لا أشدد كثيرا على التعليم النظري الخاص باختطاف الكنيسة الآن، ولكنني أسألك صديقي، ما هو مدى تأثير هذا الحق وهذا التعليم على حياتك وسلوكك الآن؟ أما الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي فالتشديد فيها على مجيء المسيح لتأسيس مملكته، إذ هناك فرق كبير ما بين الاختطاف لملاقاة الرب في الهواء وبين عودته إلى الأرض ليؤسس ملكوته، وهذا سنوضحه لاحقا، وهذا ما يعتقده واضع الدراسات دكتور ماجي. نأتي الآن إلى النص الكتابي لرسالة تسالونيكي الأولى. يقول العدد الأول: بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. تشبه هذه المقدمة غيرها من المقدمات في رسائل بولس الأخرى، ولكن يوجد بعض الاختلافات التي نحتاج أن ننتبه إليها. يجمع بولس هنا معه تيموثاوس وسلوانوس، أي سيلة، في التحية. تذكر صديقي بأن تيموثاوس وسيلة قد رجعا توا بتقرير إلى بولس من تسالونيكي. بربط أسمائهما ببولس في التحية هذه، سيعرف التسالونيكيون أن ثلاثتهم مهتمون بهذا الخطاب، كما يعلن بولس اتضاعه بربطه هؤلاء الرجال به. إن تيموثاوس وسيلة سيكونان مجهولين بالنسبة لأهل تسالونيكي لو لم يجمع بولس نفسه معهم في هذا الخطاب. الأمر الجميل في بولس هو أنه كان يشترك دائما في الرأي مع الإخوة، لم يعزل نفسه عن الآخرين، ولم يسمو فوق أولئك الذين عملوا للرب يسوع، بل حسب نفسه واحدا منهم ولم يفصل نفسه عنهم. هذا شيء نحتاج أن نتذكره اليوم بخصوص الخدمة. لا ترفع الكارزة إلى مصاف الآلهة، ولكن دعه يكون في وضعه الصحيح معك. فكثير من الذين يخدمون يحاولون أن يخلقوا اختلافا وفرقا ما بين رجل الدين والعلماني. قال دكتور ماجي: عندما تخلت الخدمة اشتريت معطف الأمير ألبرت الطويل من الخلف، وارتديت لياقة ممتدة وقميصا أبيض ورباط عنق أبيض أو أسود، وعندما وقفت على المنبر بلباس الغريب هذا كنت أظهر كالرجل الهام من خلف سياج أبيض، وكنت أشعر أني بالفعل مختلف عن الآخرين ومتميز عنهم. ولكن أتى يوم أدركت فيه كم كان مضحكا أن أرتدي لباسا مختلفا عن أعضاء كنيستي والمسؤولين فيها، إذ لم يرتدي أي منهم لباسا كالذي ارتديته أنا. إنني أؤمن أن الله لا يطالبني بأن أحيا بطريقة مختلفة عنهم. عندما أعلم كلمة الله يجب أن أدرك بأنني أقدم كلمة الله، أي أنني أعمل لأجل الله، والله يتوقع ذلك من كل واحد يعلم كلمته. وأما فيما يتعلق بأمور الحياة الطبيعية فإن حياة المعلم أو الخادم يجب ألا تختلف عن حياة كل مؤمن في المسيح. أتمنى أن أكون قد أوضحت هذه النقطة يا صديقي، فلا يوجد أي فرق أو تمييز ما بين رجل الدين والعلماني، فبحسب كلمة الله هذا التفريق أمر خاطئ، فالله لديه مستوى حياة مرتفع واحد يطلبه منا جميعا دون استثناء. توجد في الكنيسة حالتان خطيرتان، الأولى منهما يصورها الخادم الذي يحاول أن يعظم نفسه ويرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي. أما الحالة الثانية فهي تتلخص في الشخص غير المؤهل والذي يحاول أن ينال سلطة التعليم في الكتاب المقدس وهو لا يدرس الكلمة المقدسة أصلا، بل هو مبتعد عنها كل البعد. أعظم تعليم للكلمة في وجهة نظري هو أن أعلم كلمة الله بأكملها، إذا كان سيعلم أحدهم كلمة الله كاملة، فإنه سيتناول مواضيع الكتاب المقدس كافة. سيضطر إذن لأن يحرك مفاتيح الأورغن كلها وأجهزة تحكمه المختلفة بأكملها. إذا ألم الشخص بالكتاب المقدس بأكمله، فإنه من غير الممكن له أن يركز على موضوع واحد فقط متغاضيا عن المواضيع الأخرى بجملتها. كم أتمنى أن يكون لنا هذا النوع من التعليم في كنائسنا اليوم. أتمنى أن تمتلئ كنائسنا بتعليم مستوحى من الكتاب المقدس بأكمله دون الحاجة إلى فرض آرائنا الشخصية. يوجه بولس كلامه إلى أهل تسالونيكي ويقول إلى كنيسة التسالونيكيين، وهم أي التسالونيكيون يحيون نظام حياة مختلفا بعض الشيء عن أهل فيلبي، ومشاكلهم أيضا مختلفة عن مشاكل فيلبي، ولكنهم ككنيسة فيلبي في الله الآب وفي الرب يسوع المسيح. نحن لا نقرأ هذه العبارة في رسائل الرسول بولس الأخرى، فقد كانت تلك هي الرسالة الأولى التي كتبها، وهو إن قالها مرة واحدة فقط لئلا يكرر كلامه، إلا أنه يعنيها دائما في كل رسائله الأخرى. عندما صلى الرب يسوع للآب سأله قائلا: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. صديقي، أي مؤمن في المسيح يسوع هو أيضا في الله الأب، وذلك مكان آمن جدا يفوق أكبر خزائن العالم أمنا وحماية. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هذه هي المقدمة المعتادة التي يستخدمها الرسول بولس في كافة رسائله الأخرى. النعمة والسلام كلاهما يأتيان من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. النعمة هي التحية في العالم اليوناني، أما السلام فهي التحية العبرانية أو تحية العالم الديني، وقد ضم بولس هاتين التحيتين أو العبارتين ورفعهما إلى أعلى المستويات. أنت وأنا خلصنا بنعمة الله، إنها المحبة العاملة، وعندها يملأنا سلام الله. صديقي، هل قبلت المسيح في حياتك؟ هل خطاياك حملها المسيح؟ إذا كان الأمر كذلك فإن السلام يملأ قلبك، لأن مسألة خطاياك قد حلت. أرجو أن تكون قد فعلت ذلك، وليبارك الرب حياتك.